والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هذا هو اللقاء قبل الأخير في شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد إن شاء الله، وبإذن الله بكرة ننتهي من الرسالة إن شاء الله وتاخذ المذكرات كاملة بكرة بإذن الله، ونعمل بقى عليها امتحان. والجوائز بفضل الله اللهم لك الحمد كبر جدا، اللهم لك الحمد، يعني ربنا يجزيهم خير أهل المسجد اللي حطوا لنا هذه الجوائز الطيبة، ربنا رب يجزيهم خير. النهاردة معنا إن شاء الله ثلاث أصول، هو من أهم الأصول اللي الإمام أحمد ذكرها في هذه الرسالة، لأن هي أصول فارقة بين أهل السنة وبين ثلاث فرق كبار ظهروا بين المسلمين وضررهم على المسلمين خطير. هنتكلم النهاردة عن الأصل الأول اللي بيتكلم على الصحابة، وطبعا خالف في هذا الأصل الشيعة، وأنتم شايفين يعني على مدار التاريخ، على مدار التاريخ ماذا فعل الشيعة في المسلمين. الأصل الثاني ما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين، وخرج من الأصل ده. طبعا احنا طبعا هنتكلم مين اللي يسمع له ويطاع، وامتى يسمع وامتى لا يسمع، وامتى وايه الحقوق اللي ربنا فرضها على ولاة الأمر، والحقوق اللي ربنا فرضها على الناس. وخالف طبعا في هذا الأصل الخوارج اللي كفروا المسلمين وسفكوا دماءهم. الأصل الثالث احنا هنتكلم طبعا عن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وخالف في هذا الأصل طبعا المرجئة اللي قالوا انك مش لازم تعبد ربنا علشان تبقى انسان كويس، انت مؤمن يوم ما تكون مصدق ان ربنا موجود. عارفين المقولة بتاعت الايمان في القلب دي؟ مقولة المرجئة، دي مقولة المرجئة، فهي تخلع الحجاب اصل الايمان في القلب، يشرب خمرة اصل الايمان في القلب، يفعل الكبائر اصل الايمان في القلب، ما يصليش اصل الايمان في القلب. دي اصلا والعياذ بالله مقولة لهؤلاء المرجئة اللي هم من أشر الفرق اللي ظهرت في المسلمين. الفرق دي اللي قالوا من البداية مش لازم تعبد ربنا، مش لازم عمل صالح يعني عشان تبقى مؤمن، أهم حاجة التصديق. ووصل بهم الحال في نهاية الأمر إن هم المرجئة دول لما ظهروا، لما وصل بهم الأمر إلى استحلال المحارم، شربوا خمور وكان بينهم زنا محارم، حاجة بشعة لنظر لهذا الأصل الفاسد اللي هم أصلوا. تعالوا نبدأ بالأصل الأول معنا النهاردة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما. ده الأصل الأول. نقرأ تاني مع بعض. بيقول إيه؟ ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. الأصل ده بيتكلم عن علاقة المسلمين بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل مع هؤلاء الصحب الكرام. أما أهل السنة فإنهم يدينون بالفضل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا بندين بالفضل بهؤلاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فتولهم قضية الحفاظ على القرآن، وتولهم قضية الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بذلوا الأرواح والدماء من أجل الحفاظ على الدين. أنت لا تتخيل يعني خالد بن الوليد لوحده بس يقود 70 معركة للحفاظ على هذا الدين، علشان يحافظ على دين ربنا سبحانه وتعالى، عمال يجابه جبهات ويفتح في جبهات، عمال يقاتل مع المرتدين ويقاتل مع بلاد فارس اللي جاية تقاتل المسلمين، ويقاتل مع الروم في الشمال. ايه ده؟ ايه ده؟ ابو بكر الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأب النفاق، ظهر النفاق بصورته الواضحة الحقيقية، ونزل بأبي ما لو نزل على الجبال الراسيات لهاضها. نزل بأبي من الكرب، لتخيلوا إخواني المدينة دي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، دي المدينة من الشمال. أول ما النبي مات طمعت الروم فنزل بأربع جيوش على المدينة، ومن الشرق جاي من بلاد العراق جيوش من بلاد فارس على المدينة، ومن الجنوب المرتدين العرب اللي ادعوا الإسلام اللي ادعوا النبوة، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، كل دول جاهزوا الجيوش طالعين على المدينة. الكل يريد في هذا الوقت حاجة واحدة بس، هي ايه؟ القضاء على الإسلام. الذي وقف في وجه كل هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر الله تبارك وتعالى، انا بقول لكم احداث سريعه، يسر الله تبارك وتعالى لهم، قضوا على فتنه المرتدين وعلى بلاد فارس وعلى بلاد الروم. وجدوا ان الناس وهم بيخلطوا المسلمين فارس والروم وغيرهم بيخشوا في دين الله افواجا، لما راوا اخلاق الصحابه ودين الصحابه وعباده الصحابه الناس كلها بتخش في الدين، فاصبح عليهم حمل تاني اكبر بكبير كتير جدا. الحمل ده هو حمل ايه؟ الناس اللي داخله في الاسلام جداد دول، واحد من فارس بيتكلم الفارسيه، ولا واحد من الروم بيتكلم السرياليه، ولا الناس دي كلها اللي داخله في الاسلام مين هيتعهدها بالتربيه وبالرعايه؟ كل واحد من الصحابه رضوان الله عليهم شاف له باب من ابواب الخير وقف عليه. سيدنا عبد الله بن مسعود ساب مدينه النبي وقال اروح العراق. ليه؟ لان مش كل اهل العراق اللي اسلموا هيجوا المدينه، انا هروح لهم. وراح ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، راح هناك وقعدوا يعلموا الناس الدين. يزيد بن معاويه بن يزيد اللي ولاه عمر على الشام مين؟ مع معاويه بن ابي سفيان. صحابي كريم في الشام بعت رسالة لعمر بيقول له أدركني، الشام كلها بتخش في الإسلام، ابعت لي أربعة علشان يعلموا الناس الدين. ويسيب معاذ بن جبل المدينة ويطلع على الشام ويفتح بلاد الشام بالقرآن وبالعلم وبالطاعة وبالعبادة، فتحوا البلاد. بعد ما ربنا من عليهم البلاد كلها اتفتحت والناس كلها دخلت في الدين، شالوا هم تاني. ايه الهم ده؟ هم نشر الدين، هم تعليم الناس القرآن. طب نشر الدين ده ابن عباس لوحده، بيقولون ان ابن عباس شهدنا مشهد لابن عباس مشهد مهيب. تخيلوا ده بيت ابن عباس، شارع الترعة كله بأحمد ماهر، بالشوارع الجانبية اللي حوالينا، بشارع ده اسمه شارع ايه؟ 6 اكتوبر، بالشارع بتاعنا العرض ده، الناس كلها واقفة حوالين البيت ابن عباس عايزين يتعلموا العلم. فابن عباس رضي الله عنه يقول للمنادي بتاعه اطلع نادي، اللي عايز بقى علوم القرآن يجي، يخش اهل علوم القرآن يملوا البيت، يبدأ يعلمهم علوم القرآن. الكلام ده من بعد الفجر، يطلعوا اللي عايز فقه يخش يبدأوا يخشوا، اللي عايز عقيدة يخش، اللي عايز تفسير يخش، اللي عايز حديث يخش، اللي عايز لغة واشعار العرب يخش، لا ينتهي من بعد الفجر الا عند العشاء، لا يترك تعليم الناس الا في وقت الصلاة وبس، قاعد بيعلم الناس. واحد منهم بس كعكرمة بيقول انا عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، مفيش يعني، انا قرأت القرآن عليه 3 مرات، استوقفه عند كل آية اسأله الآية دي معناها ايه، الآية دي نزلت فين، الآية دي معناها ايه. سيدة عائشة رضي الله عنها، حتى النساء، سيدة عائشة رضي الله عنها تصدرت لتعليم الناس احكام الشريعة. سيدة عائشة لوحدها نقلت لنا ربع الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربع الشريعة جاي من عندها رضي الله عنها. رجال ونساء من أصحاب النبي كل واحد بقى في مكان شغال. أما الأراضي اللي كان لسه فيها توتر وأعداء المسلمين بيحاربوا المسلمين، خرج مجموعة أخرى اللي ملهمش بقى في العلم ولا لهم في القرآن ولا لهم، لا، بدأ مجموعة تانية تخرج للجهاد في سبيل الله. المقداد بن الأسود بيجاهد وحجبه وقع، حجه ده وقع. يعني ايه وقع؟ كبر في السن خلاص، يعني الراجل يعني حجه واقف في الصف. سيدنا ابو ايوب الانصاري طالع للجهاد في سبيل الله، يدفن فين؟ مين ابو ايوب الانصاري؟ خال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي اول ما وصل للمدينه قعد في بيته. ابو ايوب الانصاري ظل مجاهدا. ابو ايوب الانصاري مات فين؟ الراجل في قسطنطينيه، مات في قسطنطينيه، قبره في قسطنطينيه. يعني قبره في قسطنطينية وماته عنده 94 سنة، مات شهيدا في قسطنطينية في الفتوحات فوق ومات فيها ودفن فيها، وقبره في تركيا معروف. وانا في انا يعني انا هنا في مصر كان عندي مجموعة محاضرات هناك، رحت زرت قبر ضرار بن الازور رضي الله عنه، قالوا لي فيه يعني القبر بتاع سيدنا ضرار بن الازور الصحابي الكريم موجود في قنا، ورحنا زرناه هناك، رحنا شفنا القبر وشفنا هناك يعني باب زيارة القبر، مش باب يعني مش باب الزيارة الشركية، زرنا القبر هناك، صحابي واحد في قسطنطينية وواحد ميت في ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده خير بقى اللي انفق ماله واللي بذل عمره كله علشان الدين. ظل الناس يحبون ويعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت بذرة أرادت هدم الدين. فتهدم الدين إزاي؟ لو ظهرت على الناس وقالت القرآن إحنا لا نؤمن بالقرآن الدنيا تهيك، فقالوا خلاص نتطاول على النبي الدنيا تهيك، زي ما شفنا في أحداث الدنمارك وما تلاها، إلى أن وصلوا الفكرة. الفكرة دي ازاي نهدم الدين ده الاسلام؟ ها هتهدموه ازاي؟ قالوا خلونا من البداية لما نيجي نهدم ما تكلموش الناس في قرآن وسنة، لان ساعتها الدنيا تتقلب عليكم. ولكن لو عايزين تهدموا اصلا القرآن والسنة اهدموا في مين؟ اهدموا في اللي نقل القرآن والسنة، اهدموا في الناقل، في اللي نقل القرآن والسنة. احنا لو هدمناه هتكون النتيجة ان احنا ايه؟ ها؟ يعني مثلا انا عايز اقول لك مثال بسيط جدا. انا جيت النهارده قلت لك خبر، انت تصدق وانت ما تصدقش، ها على حسب على حسب. انا انسان كويس هتصدق خبري. طب لو انسان وحش؟ طب هو مين نقل القران والسنه؟ طب لما نطعن فيهم احنا ايه اللي يضرنا ان هم كانوا صح؟ شفتوا الفكره جت منين؟ شفتوا الفكره جت منين؟ طيب يعني هم ما غلطوش؟ يعني صح ما غلط، ما حدش فيهم غلط، لا كان في غلط بحكم ان هم ايه؟ بشر. بس لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ان واحد في يوم من الايام غلط غلطه، كانت النتيجه ان ربنا بسبب اعماله صالحه كتير غفر له وتاب عليه. احنا عندنا في القران ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شان الصحابه، ناداهم ربنا بلفظه الايمان في القران في نحو 90 مره، بيقول لهم كما في سوره الانفال اولئك هم المؤمنون حقا. اشد الناس ايمانا كانوا مين؟ رضي الله عنه حبيبي ازيك. ربنا بيقول في سوره الفتح والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها، وايه هم اهل التقوى، أحق الناس بهذه الكلمة هم الصحابة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الإيه؟ كلهم. ربنا بيقول أنا وعدتهم كلهم الجنة. فبعد كده لما ربنا يوعد حد بالجنة حد يجي يتكلم؟ حد يجي يطعن فيهم؟ ربنا بيقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ربنا رضي عن الناس، حد تاني يجي يقول لا أنا مش راضي عنهم؟ هو ربنا رضي عنهم. ولا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق أو كافر. لا يطعن حد في أصحاب رسول الله إلا منافق أو إيه؟ شوفوا الآيات ربنا ذكرها في سورة الحشر إزاي. بصوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأموالهم عفوا، جاء رجل إلى ابن عمر فطعن في الصحابة، شتم الصحابة. أم سيدنا عبد الله بن عمر بيعمله إزاي؟ أأنت من المهاجرين الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أنت منهم؟ قال له لا أنا مش منهم. قالوا طب الآية اللي بعدها أأنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أنت من دول؟ قالوا لا قالوا طب الآية اللي بعدها أأنت ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالوا لا. قالوا إذن والله أنت مش من الأصناف الثلاثة دول، فأنت من الذين قال الله في شأنهم. الآية اللي بعدها ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. وهم طالما مش من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الناس اللي جات من بعدها فبتترضى على الصحابة وبتدعو الله عز وجل لهم، يبقى أنت على طول من مين؟ من الذين نفقوا. تعالوا بقى ندرس المسألة تاريخيا واحدة واحدة كده. الإمام أبو داود السجستاني بيروي إن هارون الرشيد وكان رجلا عدلا صاحب سنة، هارون الرشيد لما جاءت برأس الزنادقة برأس المنافقين في زمنه واحد كان اسمه شاكر، فبيقول له إيه؟ لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الطعن في أصحاب رسول الله؟ تعال بقى خلاص احنا نطير رقبتك، عايز تطلع براءة قل لي انتوا ليه بتشتموا الصحابة، وليه لما يجي حد يتعلم أول حاجة تعملوها تخليه يشتم الصحابة؟ ليه يا عمر؟ قال إننا نريد أن نطعن في الناقلة اللي هما مين؟ فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. احنا كنا عايزين نطعن في مين؟ شوف بقى كل حد بيشتم الصحابة ماذا يريد؟ قال إننا نريد أن نطعن في الناقلة فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل الإيه؟ المنقول. أدي واحدة. الإمام المهدي جاء من بعده، الخليفة المهدي جاء من بعده، فبيسأل حد من الصحابة، بيسأل حد من العلماء اسمه عبد الله بن مصعب، بيقول له ما قولك في من ينتقص أصحاب رسول الله؟ إيه رأيك في الناس اللي بتشتم الصحابة؟ فقال له والله هم زنادقة. ليه؟ تعالوا نفكر في واحدة واحدة كده. محمد النهاردة جاي يتقدم لبنتي، فأنا أول حاجة بعملها بعمل إيه؟ بسأل عمين؟ بسأل محمد. فرحت بسأل عن أصحاب محمد واللي حوالين محمد، فقالوا والله تجار المخدرات اللي في المنطقة هنا هم أصحاب محمد، وأما والعياذ بالله بقى القوادين هم برضو أصحاب محمد، والعياذ بالله بتوع الشكل والبلطجية والكلام ده هم أصحاب محمد، وأما بقى اللصوص واللي بيسرقوا البيوت هم أصحاب محمد. إيه رأيكم في محمد؟ ها إيه رأيكم؟ فالإمام عبد الله بن مصعب بيقول للمهدي أنا لا أرى اللي بيشتم الصحابة إلا زنادقة. فقال له ليه؟ قال إنهم ما استطاعوا أن يصرحوا بنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنقصوا أصحابه حتى يقال كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه إيه؟ يبقى كانت العلة الثانية بعد هدم الدين، العلة الثانية بعد هدم الدين هو تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون إن أصحاب النبي كان صفتهم كذا وصفتهم كذا ويشتموا، يبقى هم أصلا لما يكون دول أصحاب النبي ودول اللي كانوا بيقعدوا معاه وبيأكلوا معاه وبيشربوا معاه وبيخرجوا معاه، فلما هم يبقوا كده يبقى النبي إيه؟ زيهم. صح. يبقى هؤلاء ما أرادوا بقى المرة دي الدين بقى، ده كانوا عايزين نروح على مين؟ ها؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة. الإمام السرخسي رحمه الله أحد كبار أئمة المذهب الحنفي كان بيقول الشريعة فقه، الشريعة إنما بلغتنا بنقلهم، فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام. اللي يطعن في الصحابة يبقى هو عايز يطعن في إيه؟ ها؟ في شريعتنا. اللي بيطعن فيهم إنما يريد أن يطعن في إيه؟ في شريعتنا. الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله أختم بالكلمة دي عشان أقول إذا كان دول بيطعنوا في الصحابة فإحنا دورنا إيه بقى؟ يقول الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله كلام يا أخواننا يكتب والله بماء الذهب رحمه الله، بيقول الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة مذهب الشيعة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة. المذهب ده أصلا اللي أسسه كان عايز يطعن في إيه؟ في أصل الدين والنبوة، وذلك أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غائب عنا. اللي النبي قاله أنت شفت النبي هو بيقوله؟ سمعت النبي بيقوله؟ فهو أمر إيه؟ طب أنت صدقته ليه؟ علشان اللي نقله لنا إنسان إيه؟ ثقة صالح. قال أمر غائب عنا وإنما نثق في ذلك بنقل السلف، وإنهم ما استحلوا الطعن فيهم إلا لكي تخيب آمالنا في الشرح. ما هو لما يقول لك هم دول ناس مش كويسين، يبقى بالنسبة لنا القرآن والسنة إيه؟ كل سنة طيب. اللي يطعن يا إخواننا في البخاري، اللي بيطعن يا إخواننا في مسلم، اللي بيطعن يا إخواننا في تفسير الطبري، اللي بيطعن يا إخواننا في كتب التراث، اللي بيطعن يا إخواننا في الصحابة وفي التابعين، هو هدفه إيه؟ هو مش هدفه والله ان هو يقول ان احنا نصلح لو في حاجة في التراث او في الحاجة عندنا نصلحها او نعمل تجديد، ده مش هدفه خالص، مش هدفه خالص. ده هدفه احنا بقى نجيب الدين ده نحطه في جنب ونعمل احنا بقى مع نفسنا دين جديد. وصلت؟ وصلت؟ عرفتوا ليه بيطعنوا في البخاري؟ عرفتوا ليه بيطعنوا في مسلم؟ عرفتوا ليه بيطعنوا في العلماء؟ عرفتوا ليه بيطعنوا اصلا في السلف الصالح؟ عرفتوا ليه؟ هو هي دي اللعبه. دورنا احنا ايه بقى؟ وده سؤال هيجي لك في الامتحان، ما هو واجبنا تجاه اصحاب رسول الله؟ يلا يا احمد، واجبك تجاه الصحابه ايه؟ واحد، اول حاجه ان يملا حبهم قلوبنا، قلوبنا تتملا حب للصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر، قيل ثم من؟ قال ايه؟ عمر. يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن أسامة بن زيد، اللهم إني أحبه فأحبه. أسامة بن زيد كان بيسمى الحب ابن الحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب المهاجرين والأنصار، يبقى أول واجب علي إن أنا أعمل ايه؟ أحبهم، أحبهم رضي الله عنهم أجمعين. النبي قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا إيه؟ ده اللي حكم إن اللي يبغضهم منافق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام القرطبي بيعلق على الحديث بيقول إيه؟ حب الأنصار، ليه النبي قال لنا حب الأنصار علامة الإيمان؟ قال حيث أنهم كانوا أنصار هذا الدين ومظهريه. مين اللي نصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنصار. مين اللي وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم بالمال وبالنفس وبالولد؟ الأنصار. وباذلين أموالهم وأنفسهم في إعزازه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وفي إعلاء كلمته، كان هذا دلالة قاطعة على صحة إيمان من كان كذلك وصحة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى جاري في أعيان الصحابة كالخلفاء الراشدين والعشر البشرين بالجنة والمهاجرين، بل في كل الصحابة، فإن كل واحد منهم كانت له سابقة وغناء في الدين وأثر حسن فيه، فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان. كل واحد من الصحابة كان له دور، أي حد من الصحابة كان له دور. يعني مثلا الأرقم كان دوره في الإسلام إيه؟ فتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة. طيب ومعاذ بن جبل كان دوره إيه؟ نقل العلم عن رسول. وأبو هريرة كان دوره إيه؟ نقل الحديث. وخالد بريد كان دوره إيه؟ وعثمان بن عفان كان دوره إيه؟ بذل المال. أبو بكر الصديق كان دوره إيه؟ مصاحبة النبي في الكبيرة وفي الصغيرة وبذل المال مرة واثنين وثلاثة واربعة. علي بن أبي طالب كان دوره إيه؟ قضاء والبيات في على فراش النبي في ليلة الهجرة. كل واحد كان له دور، يعني كل واحد كان له دور، فكل واحد ساعد حط طوبة كده في بناء الإسلام الكبير. نحبهم ولا نحبهمش؟ يبقى أول حاجة حب الصحابة رضي الله عنهم. وكان الإمام الطحاوي رحمه الله يقول وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. يا الله، يبقى الأمر الأول الواجب علينا تجاه الصحابة، الأمر الأول حب الصحابة رضوان الله عليهم. كان شعيب بن حرب بيقول قلت لشيخي مالك بن مغول أوصني، أنا عايزك توصيني. فقال أوصيك بحب أبي بكر وعمر والصحابة. قال فقلت له أعلى ذلك خير كثير؟ فقال والله إني لأرجو على حبهم ما أرجو من التوحيد. شوف التوحيد دخل الجنة، يقول له أنا أرجو على حب الصحابة ما أرجو من التوحيد. يا الله. وقال ابن المبارك رحمه الله: خصلتان من كان فيه نجا، الصدق ومحبة أصحاب رسول الله. وقال بشر بن الحارث، آخر نقطة في الجزئية دي، قال بشر بن الحارث: والله إن أوثق عملي الذي أرجو أن ألقى به ربي حبي لأصحاب رسول الله. أوثق عمل أتقرب به إلى الله إن أنا بحب الصحابة. اثنين، الاقتداء بهم، ودي احنا فصلنا فيها الكلام في أول أصل خالص. ثلاثة، معرفتهم. معلش هتسامحوني لو سألت أسئلة في الدماغ. تعرف ايه عن سيدنا أسعد بن زرارة؟ تعرفش؟ طيب أبو علي، سيدنا أبي بن كعب تعرف ايه عنه غير القرآن الكريم؟ طيب محمد، سعد بن معاذ تعرف ايه عنه غير انه اهتز له عرش الرحمن وكان سيد الانصار؟ طيب اقول لكم حاجه، حد يقول لي خمس احاديث فضل ابي بكر الصديق، خمس احاديث فضله. شفتوا بقى؟ فاصبح من الواجب علينا ان احنا نتعرف على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يطلعش واحد فسل على التلفزيون يطعن في حد في الصحابة وإحنا نقوله أصحيح. ماشي، واحد زي إبراهيم عيسى اللي بكل أريحية أقول عنه هذا المنافق، عمل رواية كبيرة قد كده، والله قد كده، اسمها القتلة الأوائل، وبينقل بقى فيها قصة الصحابة في زمن عثمان، وينقل إن المدينة كلها ما كانت مشغولة والعياذ بالله إلا بال... أنا مش عايز أوسخ أسمعكم بالكلام ده، سيبونا من الكلام ده. نرجع تاني، نرجع تاني ونقول معرفة الصحابة رضوان الله عليهم، نحن نتعرف على الصحابة رضوان الله عليهم، إن إحنا يبقى كل واحد عندنا عنده في البيت عنده كتاب عن الصحابة رضوان الله عليهم، يسمع عنهم كتير، يسمع عنهم كتير ويقرأ عنهم كتير. إن شاء الله سلاسل السنة دي في رمضان إذا ربنا أحيانا من روائع الصحب الكرام، كل يوم هناخد من روائع الصحب الكرام أعمالهم وأفعالهم سواء في سلسلة العصر أو في سلسلة التراويح بالليل. كلامنا السنة دي كله عن الصحابة إن شاء الله إذا ربنا أحيانا إن شاء الله بإذن الله تعالى. كان ابن مسعود يقول: معرفة فضل أبي بكر وعمر من السنة، من أصول اعتقادك إنك تتعرف عليهم، إنك ما تبقاش جاهل سيرتهم، لأن يا أخوانا إحنا مش هنعرف قدرهم غير لما نعرف. يعني معاذ بن جبل مثلا، معاذ بن جبل يعني من ساعة ما أسلم في المدينة وتعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول له معلش يا معاذ احنا محتاجينك في مكة في فتح مكة. يروح معاذ بن جبل لمكة ويقعد فيها يعلم أهلها الصلاة والصيام والعبادة والطاعة ويعلمهم أحكام الدين ويعلمهم القرآن. النبي يقول له طب معلش يا معاذ أنا عايزك تطلع على اليمن، بعد ما مكة كلها أهل مكة كلهم بقوا ما شاء الله أهل دين، قالوا معلش عايزك بس تطلع على اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم ياخده من ايديه كده وبيودعه بقى وهو رايح اليمن، يقول له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، بعد عامك هذا لعلي دي تكون اخر مره امسك في ايدك، ويودعه. يطلع معاذ على اليمن يشقلب كيان اليمن ويدخلها في دين الله عز وجل، اليمن كلها بمين؟ بفرض معاذ بن جبل. بعد كده سيدنا ابو بكر الصديق، الوقت مش مقام دعوه يا معاذ، احنا عايزينك معانا في الجبهات، انا عندي جبهه الشام مفتوحه جهاد، عندي جبهه الشرق الفارس مفتوحه جهاد، عندي جبهه المرتدين. قال له انا معاك في الجهاد، وكان رضي الله عنه يقوم في الناس خطيبا في وقت اشتداد الوطيس، يلا يا اخواننا قوموا. عمر خلاص الدوله استقرت والدنيا استقرت خلاص، يقول له معلش يا معاذ انا عايزك بس تطلع على سوريا، لان سوريا دخلوا في الدين وعايزينك تطلع هناك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. يطلع سيدنا معاذ بن جبل على سوريا، يفتح سوريا كلها ويدخل أهلها كلهم في دين الله. يقولوا طب معلش الفتوحات وصلت لفلسطين، عايزك تطلع على القدس يا معاذ تفتح القدس بالقرآن وبالدين والطاعة. يطلع معاذ بن جبل على القدس في فلسطين، يفتح فلسطين كلها، أدي مكة، اليمن، سوريا، فلسطين اضرب 280 في 600 بكام؟ ايه ايه لهذه الفلوس؟ وكان رضي الله عنه اذا جيء له بهذا المال حمل الهم، فزوجته تقول له يا عم انت شايل الهم ليه؟ وصلت؟ كم؟ هو قول لي الرقم وقدامه كم صفر؟ حداشر صفر، والرقم كم؟ واحد، يبقى 156 قدامهم 11 صفر، يعني 156 قدامهم 11 صفر، يعني كام؟ بس اتفرج بقى، شفت العدد ده كله؟ يجي له يقول لا، يعني ما بيباتش الليله غير بعد ما يكون وزع كل هذا على فقراء ومساكين. يا رب ما كانش يبقى في زمان واحد زي طلحه بن عبيد الله ويشوفنا كده نكون اصحابه. الله المستعان. معرفتهم يقول مالك، الامام مالك رحمه الله، ادركت سلف هذه الامه يعلمون اولادهم حب اصحاب رسول الله كما يعلمونهم الصوره من القران. الواحد منهم كان يجيب ابنه وهو صغير كده يفضل يقول له بقى ابو بكر عمل كذا وعمر عمل كذا وعثمان عمل كذا، زي ما بيعلموه صوره من القران. معرفه الصحابه رضوان الله عليهم، الاستغفار لهم والترحم عليهم. ان انت لما تجيب سيره واحد من الصحابه تقول رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، توقيرهم وحبهم والاعتراف بفضلهم ومكانتهم. الامر الخامس الدفاع عنهم، الدفاع عنهم. ان لو في يوم من الايام حد طعن في الصحابه رضوان الله عليهم او القى شبهه من الشبهات، ان انت تطلع وترد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين للناس الحق وتبين للناس الخير وتبين للناس الصواب في سيره هذا الصحابي. واحد يقول لك مثلا مش عارف الصحابي الفلاني عمل وسوى، يعني مثلا يقول لك ايه سيدنا عثمان، ده اللي بيتقال في التلفزيون عندنا وبيتقال في الروايات، ان سيدنا عثمان كان بيولي قرايبه على الخلافه والكلام ده. انا كنت في النظره مع واحد منهم قلت له عدد الاقاليم في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان 46 اقليم، 46 محافظه. فسالته سؤال، كم عدد هؤلاء الذين ولاهم عثمان؟ 46 محافظة، 46 ايه؟ والي. طيب عدد الناس اللي سيدنا عثمان ولاهم من قرايبه كام؟ خمسة. ثلاثة منهم كانوا ولاهم أبو بكر وعمر من قبله وأقرهم عثمان، واثنين غيرهم سيدنا عثمان، يعني اثنين وضعهم ولما حصل هما منهم أخطاء شالهم. لو جينا قلنا خمسة من 45 يبقى كام؟ شوفوا النسبة ويقول لك ولا قرايبه كلها على الله. خمسة وانتهوا في النهاية ان هم تبقوا ثلاثة، ثلاثة من 45 بقوا كام؟ شفت النسبة دي كلها؟ طيب يبقى اذا ومن انتقص احد من اصحاب رسول الله او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتعدا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. حرمة سب الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. اللي يشنو الصحابة حبط عمله، اللي يشنو الصحابة حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والله الواحد منكم لو كان عنده جبل ذهب زي أحد وانفقه في سبيل الله، المد اللي هو ملء الكف، واحد من الصحابه تصدق بشويه قمح في ايده قد كده وانت تصدقت بملء احد ذهبا ما بلغت مد احدهم ولا نصيفه، ما تبلغش اصلا اللي هو عمله. ماشي طيب ماشي كده اخوانا. يبقى الاصل ده هو الفارق بينه وبين مين؟ بين طائفتين في زماننا، الطائفه الاولانيه طائفه الشيعة الروافض اللي بيشتموا الصحابه، الطائفه الثانيه طائفة العلمانيين المعاصرين للأسف يعني لا يرقبون في صحابي إلا ولا ذمة، بل ولا في مؤمن إلا ولا ذمة، يشتموهم ويطعنوا فيهم. قال الإمام أحمد رحمه الله والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قضية الإيمان يعني إيه إيمان يا أخوانا؟ قضية دي هي فارقة بيننا وبين المرجئة، فرقة ضلة والعياذ بالله من الفرقة الضلة، اللي كانت دايما بتقول إيه هو أهم حاجة، أنت مصدق أن في ربنا؟ تصدق أنت في الجنة خلاص، اعمل اللي أنت عايزه. يعني إيه إيمان؟ إيه هو الإيمان؟ وكانت فارق بين برضو المسلمين وبين الخوارج. إحنا كمسلمين أنت في يوم من الأيام لو عصيت، لو عملت كبيرة، أنت لسه مسلم بس إيمانك قل لأنك عصيت ربنا. إنما الخوارج لو شافوك عملت كبيرة أول حاجة بيعملوها هيجيبوك في ميدان عام ويذبحوك، ده كافر. فنظرا لأن الفرقتين عكس بعض، الإمام أحمد حط لنا الطريق اللي نمشي بيه، نمشي فيه نوصل لربنا سبحانه وتعالى. قال يا إخواننا الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومش معنى في يوم من الأيام إن إنسان عصى إن أنا أقتله، أو إنسان في يوم من الأيام أتى كبير إن أنا أقتله، لا، ده المفترض أخاف عليه وأدعو الله له وأرجو له الرحمة، مش أروح أقتله. فالإمام أحمد بيقول لنا والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا. أنا بسألكم سؤال، لأن السؤال ده إجابته هتتوقف عليه حياتك كلها، والله والله إجابة السؤال ده هيتوقف عليه مجرى حياتك كلها. إبراهيم يعني إيه إيمان؟ ما وقف القلب وصدقه العمل. قال ابن منظور رحمه الله شيخ اللغويين في لسان العرب وبيتكلم عن لفظة إيمان معناها إيه، فقال الإيمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده وتصديقه بالقلب. بيقول إيمانك معناه إيه يا أحمد؟ إيمان، الإيمان أو الإسلام مش معناه أنه مكتوب في البطاقة مسلم. إيمانك معناه خضوعك وإظهار الخضوع هذا لله، وقبولك للشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل ذلك وتصدقه بقلبك ويوفقه عملك. شفتوا الإيمان معناه إيه؟ شفتوا الإيمان معناه إيه؟ الفيروز بادي رحمه الله كان يقول والإيمان هو الخضوع لله. الإيمان معناه إيه؟ خضوع. الإيمان يا أخواني مش مجرد كلمة، الإيمان الإسلام مش مجرد كلمة تقال. الإيمان الحقيقي معناه إنك تخضع بقلبك وبجوارحك وبحالك لربنا سبحانه وتعالى، إنك ترضى بهذه الشريعة ولا تردها. الربا حرام يبقى حرام، هموت واخد ربا؟ لا مش هاخد ربا، أموت. إيمان وخضوع. الإيمان معناه صحباتي كلها، صحباتي كلهم قلعوا حجاب، أنا لابس حجابي فضل الله سبحانه وتعالى. زمايلي كلهم ماشيين مع بعض، أنا سايب ده لأن ده مقتضى ديني ومقتضى إيماني. فالإيمان معناه خضوع، الإيمان معناه انقياد، الإيمان معناه قبول. والإيمان يا إخواني مأخوذ من الأمن والاستقرار. الإيمان مأخوذ من الإيه؟ من الأمن ومن الاستقرار. ثبات الإيمان في قلبك لا يهتز أمام أي شبهة من الشبه، ثبات واستقرار. هذا الإيمان، هذا الإيمان كما قال بقى ده التعريف اللغوي للإيمان. أما التعريف الاصطلاحي كما قال العلماء والإيمان هو تصديق الجنان وقول اللسان وهو عمل بالجوارح والأركان. الإيمان يا أخواننا هو عمل الجسم كله، قلب شغال، لسان شغال، والجوارح والأركان شغالة. ربنا بيقول لنا في أوائل سورة الأنفال إيه؟ إنما المؤمنون، مين المؤمنون؟ الذين إذا ذكر الله، ها؟ ده بنسميه إيه؟ القلب شغال. لما بيجي يصلي حاسس بحاجة بجوه هنا كده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ذكر ده بالإيه؟ ها؟ وجلت قلوبهم، ده عمل للإيه؟ وإذا تليت عليهم آياته، أدي ودان شغالة، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل ده عمل الإيه؟ الذين يقيمون الصلاة ده عمل الإيه؟ الجوارح. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. المؤمن قلبه مربوط بربنا، المؤمن لسانه ذاكر لله وجوارحه بتحب العمل لله سبحانه وتعالى. ده معنى الإيمان، ده معنى الإيمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا تصديق القلب لوحده مش كفاية، لازم يكون في عمل. فرعون كان مؤمن ان في ربنا ولا ما كانش في مؤمن ان في ربنا؟ كان مؤمن ان في ربنا، صح؟ الدليل على كده ايه؟ وجحدوا بها وايه؟ واستيقنتها انفسهم، كانوا عارفين ان في ربنا بس عمرهم ما اطاعوا ربنا. ده ينفعهم؟ ايمانهم ده ينفع؟ اهل الكتاب اليهود والنصارى في زمن النبي كانوا عارفين ان ده الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ايه؟ ابناءهم. المعرفه دي تنفع؟ يبقى المعرفه الوحيده مش كفايه. انك تبقى عارف ان ربنا فرض عليك الصلاه لوحدها مش كفايه وانت ما بتصليش، لازم يتبع ذلك خضوع واذعان واستسلام. هذا الإيمان يا إخواني بيزيد وينقص. يعني إيه بيزيد وينقص؟ أنا بيمر علي في بعض الأوقات إيماني قل شوية، أعمل إيه؟ أزوده بالطاعة، أزوده بالطاعة. الإيمان في قلوبنا، أضرب ليك مثال، عمل زي تانك البنزين طالع نازل طالع نازل. المؤشر بتاع البنزين في كتير من الأوقات بينزل، بس أول ما بينزل أنت بتعمل إيه؟ أول حاجة بتعملها تروح تروح تفول في بنزينة. ده اللي كان الصحابة بيعملوه، إيمانهم برضو كان طالع نازل. هما بيقولوا النبي يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار، فكأن إيه؟ ها؟ وصل اليقين في قلوبهم، وبيسمعوا النبي كأنه شايف الجنة قدام عينيه وشايف النار قدام عينيه. فإذا ذهبنا إلى أبنائنا وعفسنا الأولاد لعبنا مع أولادنا وهزرنا مع نسائنا ومش عارف إيه، نسينا، فينزل الإيمان. ده طبيعة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. أول ما جبت التيشيرت بتاعك الكحلي ده، أول ما جبته كان كحلي تقيل غامق، بس لما غسلته أول مرة وتاني مرة وتالت مرة بدأ اللون اللي يحصل له ها؟ يبهت يبهت يبهت. دي طبيعة الإيمان. النبي يقول لنا ما من قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر في ليلة التمام. القمر في ليلة التمام ليلة 15 منور قوي ما شاء الله، نور عظيم. جاب سحابة بدأت تعدى عليه، أول ما سحابة بدأت تعدى عليه أهو أدي القمر وأدي السحابة، ده نور الإيمان في القلب، ودي سحابة الذنوب والمعاصي أو ضعف الإيمان. بدأت السحابة جاية على القمر كده، فبدأت تعمل إيه؟ غطت إيه؟ ها ها ها. طب كده غطته كله، بس بعد كده طبيعة المسلم بيعمل ايه؟ بيخلي السحابة دي ايه؟ فيبدأ يرجع النور تاني مرة تانية اهو، يبدأ يرجع 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 لحد ما النور جه. ده مثال النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لنا، ان ممكن اول يوم التزام في حياتنا، اول شهر اول سنة التزام، احنا ايماننا كان عامل ازاي؟ عالي جدا، طبيعي جدا ان الايمان ده اللي يحصل له. ها مع النزول ده بعض الناس بقى بيقول لك خلاص هي كده كده باظت، فيعمل ايه؟ يعمل بقى معاصي ويعمل ذنوب ويسيب صلاته ويسيب مش عارف ايه، وهذا يهلك مع الهالكين. في واحد تاني ما شاء الله عاقل، هو مسافر القاهرة علشان يوصل لازم البنزينة، مؤشر البنزين لازم ينزل. فاول ما مؤشر البنزين بدأ ينزل، اول ما بدأ عند الفل كده عند حرف الاف كده، عفوا عند حرف الاي امتي خلاص بيخلص، واللمبه بدات تنور. اول ما اللمبه بدات تنور بدا يعمل ايه؟ على اول بنزينه دخل. طب ده انت هتدفع فلوس مش مشكله، بس انا عايز ايه؟ عايز اوصل. نفس الكلام احنا السفر عايزين نوصل لربنا سبحانه وتعالى. وعشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى لازم مؤشر الإيمان من وقت لتاني بينزل. بس اوعى معنى ان المؤشر نزل انك تسيب. مؤشر الإيمان اول ما بينزل اللي يحصل ها زود. ازود ازاي؟ كان عمر رضي الله عنه يأتي بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيقول له تعالوا بنا نؤمن ساعة. تعالوا بنا ايه ها؟ يعني ايه نؤمن ساعة؟ يجيب أبو موسى الأشعري يقول له أبو موسى اقرأ علينا القرآن، اقرأ علينا القرآن. فيقرأ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عليه القرآن. كان أبو موسى يعني صوته جميل، أوتي مزمار من مزامير آل داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ حليم القرآن اللي يحصل ها خرجوا من الجلسة كده حاسين هم ايه ها إيمانهم زاد. كان رضي الله عنه يأتي بأصحابه ويقول تعالوا بنا نؤمن ساعة، ويجيب كعب الأحبار. كعب الأحبار كان رجل أصلا من اليهود وأسلم ودخل في دين الله وكان عنده اطلاع وكان صاحب موعظة مؤثرة، فكان مطلع على وصف الجنة والنار ووصف النعيم والعذاب في الآخرة. فكان سيدنا عمر يجيبه يقول له تعالى يا كعب خوفنا ربنا يا كعب، خوفنا ربنا يا كعب. فيأتي فيعظه إن شاء الله واحد عالم بالتوراة وعالم بالقرآن ما شاء الله الاثنين مع بعض، فيجيب موعظة من التوراة وموعظة عهد قديم وعهد جديد ويجيب موعظة من القرآن ويعظ. قال فيبكي عمر رضي الله عنه. عمر يجيب الصحابة لهم حدثوني بما رأيتم في الجاهلية، انتوا شفتوا ايه في الجاهلية؟ خبر بن الأرض يقول له انا تعذبت بكذا وعملت كذا عشان ديني وكذا. يا بيثبتوا الايمان في قلوبهم. فمعنى ان الايمان بيزيد وينقص مش معنى انه نقص انك كفرت وخرجت من الدين. انك نقص اطلع بسرعه زود، اشحن ايمانك، زود ايمانك وزود طاعتك. يلا قوم صلي ركعتين، قوم اجتهد. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، واحنا يا اخواننا في تزويد الايمان، انا عندي عزومه عزمتكم كلكم عندي في البيت الخميس الجاي، فروحت الراجل الفكهاني ناصر الشارع قلت له انا عايزك تقطع لي 20 كيلو موز. فاول حاجه قام واخد السكينه بتاعته قام رايح قطع ايه لفه موز كده وحطها في قلب الكفه وحطت في الناحيه الثانيه 20 كيلو. هو حط ال 20 كيلو وحط لفه الموز اللي هي 2 3 كيلو في، انت شفت الميزان اتحرك؟ ما اتحركش خالص. قام قطع اللفه الثانيه وقام حاططها، الميزان اتحرك بقوا 6 كيلو. حط اللفه الثالثه بقوا 9 كيلو، اتحرك؟ ما اتحركش خالص. حط 10 كيلو 15 كيلو 16 كيلو 17 19 كيلو، بدا الميزان يتحرك؟ ها بدا اهو، بدا اهو. طيب بقى 20 كيلو، بقوا الكفتين ايه؟ طب بعد كده التحرك هيبقى بلفه ولا بالصابع بتاع الموز؟ بقى صابع الموز البسيط بيحرك الكفه، بل بتلاقي صابع الموز البسيط ده يقوم عامل كده الكفه تطب. هو ايه اللي حصل؟ لا يصل العبد يا اخواني الى طحم الايمان من اول ما بيعمل عمل صالح. انا عايز ازود ايماني، فانا صليت قيام ليل يا شيخ، انا صليت قيام ليل امبارح ولسه ايماني ما اتحركش. اصبر اصبر شويه، صليت تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، استمريت وداومت قرآن وذكر وصلاة وعبادة وطاعة والكلام ده، داومت يا ابني على كده الكفتين ما شاء الله توزنوا مع بعض. والله بعد كده لو قرأت آية من الكتاب لا تلاقي نفسك بتبكي. بس هو أهم حاجة عندنا الإيه؟ ها؟ استمرار ومداومة. بدأت يبقى فيه استمرار ومداومة هتحس بعد كده بطعم الإيمان، ساعتها ذاق طعم الإيمان، تدوقه بقى ذاق طعم الإيمان. ساعتها ستجد حلاوة الإيمان. لما خلاص انت بدات تعمل طاعات كتير وعبادات كتير لدرجه ان انت كل حاجه ربنا بيحبها انت بقيت بتحبها، وصلت لدرجه ان ربنا هو احب حاجه موجوده في قلبك، صح؟ ذاق طعم الايمان. ثلاث من كنا فيه وجد فينا حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. انت فضلت تطيع ربنا كتير لدرجه ان خلاص بقى ربنا والنبي هم رقم واحد في حياتك، ساعتها بقى تذوق حلاوة الإيمان وتذوق طعم الإيمان. يبقى إذا المفترض على الإنسان إذا شعر في يوم من الأيام بضعف في الإيمان إنه يبدأ يجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. مش من أول يوم هيشعر بالخشوع ولا بلذة الإيمان، لابد من المتابعة والمداومة. ما هي الأشياء التي أو العوامل التي تساعد على زيادة الإيمان في القلب؟ ايه الحاجة دايما اللي بتزود فعلا الايمان في القلب؟ الزيادة دي اخواني بتيجي من عدة امور. الامر الاول هو جانب التصديق واليقين. ولما نقول الناس تصديق ويقين فالناس متبقاش عارفة يعني ايه تصديق ويقين. انا هضربك مين؟ هضرب ليك مثال. اول ما بدأنا مشروع كنوز هنا كان اول كنز الكلام عن بر الوالدين والاحسان الى الوالدين او من ضمن الكنوز يعني. فقلت لكم يا اخواننا احنا عايزين نجتهد الفترة اللي جاية في احساننا لوالدنا ووالدتنا. ويا ريت النهاردة ما حدش فيكم يروح غير لما يجيب هدية لوالده ووالدته. انا جالي بعدها اربع وانت قايل ساعتها وشوف انت لما هتعمل كده مع والدك ربنا هيعمل معاك ايه. انا كلمني حد قال لي والله انا حبيت افرح والدتي فجبت لها يعني هو حد على قده يمكن يعني بعت رصيد لوالدته 10 جنيه. بعت لوالدته رصيد ب 10 جنيه. هو صنايعي على قد حاله والكلام ده. يقول انا والله ما كان معايا الا 10 جنيه دي. يقول سبحان الله جالي حد يعني كان جالي حد عايز مثلا شغلانه معينه فانا كنت مشغول فكلمت واحد زميلي راح عمل له الايه الشغلانه دي. الكلام ده قبل ده بيوم. لما اديت له والدتي ال10 جنيه رصيد من باب ان انا افرحها وقلت حاجه جديده لها والكلام ده فلقيت الصنايعي زميلي اللي انا بعته جاي له بيديني 150 جنيه وبيقول لي ايه انا ربنا اكرمني في الشغلانه دي فانا قلت ايه اجي برضه زي ما ربنا رضاني اجي ارضيك. فيقول انا والله ما فكرت اصلا اخد منه جنيه. فانا سبحان الله انا عملت حاجه فانا فوجئت وصدق ايه؟ فهنا اليقين ده بذاته لما يكون نازل جوه القلب بيعمل ايه في الايمان؟ زاد. يعني مثلا انا يمكن قلت لكم موقف زي قبل كده. كلنا نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالايه؟ بالصدقه. بس كل واحد فينا عارف ان ده مرضاكم بالصدقة. بس امتى يكون اليقين؟ انا عمر ابني لما قلبه وقف كم مرة في الحضانة تصدقت بصدقة معينة فكانت النتيجة سبحان الله الله سبحانه وتعالى اخرجه سليم ومعافى بعد 5-6 ساعات من الازمة اللي مرت دي. فانا النهاردة عم عبد الله مثلا اللي عارف الحديث او حفظه هيبقى عنده يقين في الحديث زي اللي داق الحديث او شاف معنى الحديث قدامه؟ لا يمكن. انت في يوم من الايام تصدقت بصدقة وتلاقي ربنا بعدها اكرمك كرم كبير جدا جدا زي والد كريم يعني شاب من اخواننا ابوه عنده حاجة و70 سنة. اخ ده جاله عقد في السعودية هو شغال في شركة ادوية جاله عقد في السعودية بمبلغ معين. بيقول لي ادي المبلغ اللي انا باخده في مصر الضعف يعني باخد هنا 7 مثلا انا اخد هناك 14. ابوه قال له يا ابني عندي 70 سنة وانا يا ابني ماليش غيرك واعتمادي كله على الله ثم عليك بعد كده يا ابني ما تسيبنيش لوحدي وقعد يتكلم معاه ومش عارف ايه والكلام ده. ف بعدها قعد يقول لي اعمل ايه اسافر ما اسافرش اسافر ما اسافرش. قلت له يا ابني اشتري بر ابوك وامك ومن ترك شيئا لله ها ابدله الله خيرا منه. بيقول لي انا رديت الامر ابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. بيقول لي والله يعني ثالث يوم على طول بعد ما سبت الامر ده كانت النتيجة جات لي ترقية في الشغل وبعد الترقية دي نطيت درجتين كده والمبلغ اللي انا كنت هاخده في السعودية 14 انا خدت في الشركة بتاعتي 16. فهل بعد كده لما نقول من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه هل انا هيكون عندي يقين زي اليقين اللي كان عنده؟ لان هو ده المعنى ده يا اخوانا لا يستشعره الا من ذاق. معنى ان الايمان يزيد انك تعمل حاجة فتلاقي على طول الجزاء في ساعتها يعني حاجة بتبقى يعني انك سبحان الله انك في يوم الايام تشوف مريض فانت تمشي معاه لقضاء الحاجة بتاعته فتفضل ماشي معاه فبعد كده تلاقي سبحان الله ربنا اكرمك بحاجة كبيرة في نفس اليوم. ده اول عامل من عوامل زيادة الايمان التصديق واليقين اللي بيكون جاي بعد عمل. هم ليه احنا دايما بنقول الصحابة هم اعلى الناس ايمانا؟ لان تصدقهم ويقينهم كان عالي قوي. اقتربت الساعة وانشق القمر. الاية دي بالنسبة لنا زي بالنسبة لهم. ده هو واقف مرة واحدة انشق القمر بين عينيه. وشايف بعينيه كده الامر انشق. يعني لما احنا صدقوني يا اخوانا احنا بعض الناس بيجي لها وسواس في شأن النبي. ايه الدليل؟ هو كان فعلا كان في نبي اسمه محمد. انما الصحابي الكريم اللي قاعد بين ايدين النبي وخلاص عايزين يشربوا ما فيش معاهم ماء خالص. ويجي النبي بإناء صغير يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فيفور الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ من عند آخرهم ويشربوا جميعا ويملؤوا قرباهم. فقيل لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 14 مئة، 1400 صحابي. اليقين ده هيجي زي اليقين بتاعنا؟ صعب قوي ان الصحابي يبقى واقف كده 10,000 مقاتل قدام عينيه في غزوة الخندق واليهود غدروا في ظهره وهو مش عارف يعمل ايه، يعني مش عارف يعمل ايه، وهو واقف مرة واحدة بدون اي مقدمات، ريح عاتية تأتي فتقتلع خيام المشركين وتقذف الرعب في قلوبهم، ويلاقي المشركين بيمشوا حاجة هو معاش ملوش فيها دخل، يرى ذلك بعينه الوضع ايه، يعني يرى ذلك بعينه الوضع ايه. الصحابة رضوان الله عليهم قاعدين مع النبي في قلب المسجد، النبي كان بيخطب على جذع الشجرة ونزل بعد وقف على المنبر بعد كده، فبيقول احنا سمعنا بكاء للجذع يعني كصوت الطفل الذي يهدهد، طفل عمال أبوه. اليقين بعد كده يكون عنده زي عندنا، وبعد كده يجي واحد فصل يقول لك ايه، يقول لك اسلحنا رجال وهم رجال. احنا رجال وهم رجال؟ رجال مين يا عم؟ رجال مين يا سيدي؟ معقول؟ الصحابي رضوان الله عليهم رأوا ما لم نرى، شاهدوا ما لم نشاهد، ان هو يشوف حد من المشركين رايح ماسك السيف هيقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيقع السيف من يده، ثم بعد ذلك يحسن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. ان الصحابة يشهدوا مثل هذه الامور، الصدق واليقين ده كان عندهم معدي قوي، خلافنا احنا بقى. انت تدوقه امتى؟ لما تشتغل. الصدق واليقين لانه منزلة عالية قوي ما تحسش بيه الا لما تشتغل، الا لما تجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لما تعيش الاحاديث عملي مش كلاما، ساعتها سبحان الله تلاقي الامور بالنسبة لك يعني ما شاء الله. يعني الصحابي الكريم اللي في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك كان الحر شديدا والناس ليس معها ماء، والناس ليس معها ماء. قال عمر رضي الله عنه فكان أحدنا يذبح بعيره ويستخرج كرشه، حتى لفظة الكرش لفظة عربية فصيحة، حتى يشرب ما فيه من ماء. شوف وصل الأمر بالصحابة لإيه. فجاء عمر وقال يا رسول الله، قال جاء أبو بكر وقال يا رسول الله أدعو الله عز وجل فإن الله عز وجل لن يخيبك في دعائك. الصحابة كلهم واقفين والنبي صلى الله عليه وسلم من أمامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء يدعو الله. يا أخوانا سحاب وحر شديد في عز الحر ده، هم هناك في السعودية بيصلوا صلاة الصقاع عشان دي تشتي، فالشتاء هناك قليل، فالصحابة واقفين فيشوفوا النبي رفع يديه إلى السماء فيسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أسقنا الغيث، يا رب يا رب. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى أنشأ الله سحابة قد غطتنا، سحابة فوق دماغنا أنزلت ماءها فشربنا وملينا أسقيتنا وأخذنا حاجتنا، فلما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يده انقشعت السحابة، السحابة بقت فككت كده خلاص مش السحابة. اليقين عند الصحابي اللي شاف ده هيكون زي اليقين اللي عندي انا؟ ده لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قام في الناس خطيبا فجاءه اعرابي وقال له ادركنا يا رسول الله، الحقنا يا رسول الله، هلكت الديار وماتت البهائم وهلك العيال، ادعو الله ان ينزل علينا الغيث احنا بنموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقف الخطبة ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، فيسمع صوت الرعد ويسمع صوت المطر والدنيا خلاص. هل هذا اليقين الذي رآه الصحابة هيكون زي اليقين عندنا؟ إلا أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، يوم ما احنا هنشتغل برضو في طاعة الله سبحانه وتعالى تذوق أنت هذا اليقين، تذوق أنت هذا اليقين. لما سبحان الله الإنسان والله يا أخوانا يعني فعلا يعني من ذاق عرف إنك فعلا تبقى واقع في كرب جديد، كرب يعني كرب وخلاص الدنيا بالنسبة لك بقى اسودت تماما، وتلاقي حد ابن حلال يقولك تعالى احنا رايحين المستشفى، تعالى معانا مستشفى ايه، سيبوني اللي انا فيه الآن، وبعد كده تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن الكربة ها؟ تروح سبحان الله معاهم وتقضي قربات الناس وتجيب أدوية وتجيب 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 وفي التو واللحظة تفاجأ تفاجأ ان ربنا يبعت حد كده يزيل هذا الكرب عنك كده. طب هو كان فين؟ طب انا فكرتش فيه ازاي؟ طب الباب ده ازاي اتفتح؟ طب ازاي ده الباب ده اصلا ازاي ما خبطتش عليه؟ ساعتها الانسان منا بيزداد يقين. هذا اليقين هو العامل الاول من عوامل زيادة الايمان. العامل الاول من عوامل زيادة الايمان لما يجي شاب من الشباب ربنا لم يرزقه اولاد وطول حياته بيسعى عشان اولاد ودكاترة وسفر بره وجوه والدنيا كلها مقلوبة علشان ربنا يرزقه اولاد ولا يرزق باولاد. فذكرته بقول النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة. لا انسى بميها بعت لي في الجمعية 40 خروف قال لي دول اذبحهم لله سبحانه وتعالى في نفس اليوم. والله مش بعدها بيومين والله في نفس اليوم بعد ما بعت الكلام ده ب15 يوم جالي بيقول لي مبروك انا زوجتي حامل. حامل في كم يوم؟ قال لي في 15 يوم. قلت له 15 يوم ما فكرش بحاجة؟ قال بايه؟ قلت له من 15 يوم انت جبت لي خرفان والله في نفس التوقيت. ان حد من احبابنا الكرام قعد 8 سنوات ينجب 8 سنوات والله يا اخوانا الاخ ده يعني بعد 8 سنوات ربنا رزقه الولد. بيقول لي 9 شهور بتوع حمل مراتي دول ربنا العالم وحده سبحانه وتعالى هما مروا علي ازاي. انا منتظر بقى 8 سنين و9 شهور ومنتظر خلاص الولد خلاص الولد جاي ويرزق الولد. ويوم الولادة الولد نزل ازرق لازم يخش حضانة. يقول وديته لحد هو الراجل ده من اهل الخير الكبار جدا اللي ما شاء الله يعني واقفين في عمل المعروف يعني حاجة جميلة جدا ان شاء الله لك واتسأل بالله ربنا يكثر من امثاله يا رب. يخش الحضانة بتاعت دكتور حبيبنا برضو نعرفه قال له نسبة حياة الولد لا تتجاوز 5%. الولد حالته سيئة للغاية واذا عاش يعيش ربنا يعافينا يا رب يعني. يقول سبحان الله انا نازل طب انا هقول لامه ايه اصلا انا هقول لامه ايه اصلا. يقول سبحان الله انا نازل من المستشفى ولقيت زعيق وهيصة والليلة فبسأل ايه يا اخوانا في ايه ما فيش. الراجل ده ابنه في الحضانة عندنا وما دفعش فلوس ولازم نخرج الولد. اخوانا والله العظيم انا بعت كل اللي عندي انا بعت عفش بيتي والله ما عاد عندي الا الهدوم اللي انا لابسها. استنى 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 سيبوا الطفل زي ما هو. الراجل ده حسابه كام؟ قالوا له 8000 جنيه ادي 8000 جنيه و 3000 جنيه تحت حساب لعله يحتاج الفترة اللي جاية كمان واي حاجة الولد ده يعامل احسن معاملة الطفل ده يعامل احسن معاملة واي حاجة عندي انا. رحت البيت وانا في كرب بقى يعني يقول انا عملت المعروف ومشيت. يقول والله وانا في كرب انا شايل هم الولد لا يموت يا اما اذا عاش هيعيش ربنا ربي يعافيكم يعني عنده مشاكل كتير جدا يعني اجزاء في المخ يعني. يقول سبحان الله ده كلام الدكاتره يعني سبحان الله. والولد عاش ولد سليم زي الفل ما عندوش اي مشكله. تاني يوم الدكتور بيقول له تعالى يا ابني خد ولدك ابنك مفيش عنده الولد ما عندوش اي مشكله. فاللي يفرج كرب حد ربنا يفرج عنه ده لا يذوقه الا من سعى فعلا في قضاء حوائج الناس الا من ادمن فعلا قضاء حوائج الناس. بس في معنى صغير بس عايز ااكد عليه. في بعض الاوقات في بعض الاوقات انسان منا يروح يعمل معروف ولا يجد في المقابل. ده لان انت لما عملت المعروف ما كنت تطلب وجه الله اصلا. انت كنت رايح عشان ايه؟ انت صدق شعب انا ديك زيادة دي نيتك. اعمل العمل لوجه الله خليه خالص لوجه الله لا تبتغي بيه. يعني حد من اخواننا في يوم كنا نازلين كده القصة فقيرة فبقول لها ادعيلي. فبعد ما خرجنا كده بيقول لي هو انت ليه قلت لها ادعيلي؟ قلت له عادي يعني ادعيلي. قال لا ما هو ده المقابل انت ممكن تاخده قصاد الحاجة اللي انت بتديه له. ما انت رايح لها عشان تقول لها ادعيلي. لوش ادعيلي. فالمهم شاهد ان اول عامل من عوامل زيادة الايمان هو اليقين الذي لا يأتي الا بالعمل. كلما زاد العبد عملا ورأى اثر هذا العمل كلما زاد الانسان ايه؟ كلما زاد الانسان يقينا في الله سبحانه وتعالى. طيب اثنين من الامور المتعلقة او العوامل اللي بتزيد الايمان في قلب الانسان هي اعمال القلوب. من الحاجات اللي بتزود ايمانياتنا اعمال القلوب. كتير من الناس لما نقول احنا عايزين نزود الايمان يقول لك ايه خلاص نصلي كتير ونصوم كتير. يا اخواننا الاساس اجتهاد الانسان في اعمال قلبه في اعمال قلبه في اعمال القلوب، ده من اقوى العوامل اللي بتاثر في حال الانسان. يعني مثلا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قالوا عنه والله ما سبقكم الصديق بمزيد صلاه ولا صيام، وانما سبقكم بايه؟ بشيء وقر في قلبه. من اكثر الاشياء اللي تزود ايماننا هو ما كان في قلب العبد. يعني ايه ما كان في قلب العبد؟ سعي الانسان الدائم انه يتفكر في كتاب الله. ده عمل بالجسد ولا عمل بالقلب؟ وعمل يتدبر في القران. اعمال الانسان دائما الفكر في تذكر الاخره وتذكر الجنه والنار، ده عمل قلب ولا عمل جوارح؟ عمل قلب. ان الانسان قلبه يتملى بالخوف من الله سبحانه وتعالى، او قلبه يتملى حب لله سبحانه وتعالى، او رجاء في الله، او ثقه فيه، او يقينا فيه. الاعمال دي كل ما بنزودها كل ما بنزودها بتكون نتيجه ان الايمان عندنا بيزيد. كذلك ايضا من الامور المهمه جدا اللي بتخلي الانسان منا يزداد ايمانا هو ما يتعلق بالاعمال الظاهره بقى. الاعمال الظاهره التفاضل بين الناس بعد اعمال القلوب، وده اللي انا خلاني قدمت اعمال القلوب الاول. من الاعمال اللي تخلي الايمان عندنا ايضا يتفاوت بين الناس ويزيد الايمان هو اعماله الظاهر. اعماله الظاهر اللي دخل، بصوا اللي جايه دي، اللي دخل صلاه احنا محمد واسمك ايه؟ حمدي. محمد وحمدي بيصلوا جنب بعض، الاثنين بيصلوا مع بعض، بيصلوا الان صلاه واحده. الاعمال متساويه ولا مش متساويه؟ متساويه. انما التفاضل بينهم هيكون فين؟ حمدي دخل، انا عمال من ساعتها اقول لك نماذج مش كويس. محمد مثلا دخل وقلبه مليان حب لله وبيتدبر في الايات اللي الامام بيقراها وما شاء الله مركز جدا. يبقى التفاضل بين محمد وحمدي كان بسبب ايه؟ ان محمد شغل قلبه في الصلاه، ماشي كده. الجانب الثاني اسباب التفاضل ان الاثنين بقى حمدي ما بيصليش قيام ليل ومحمد بيصلي قيام ليل. التفاضل بينهم في الايه بقى؟ في العمل الظاهر. حمدي ما بيتصدقش، حمدي ما بيتصدقش، محمد بيتصدق. حمدي مش محافظ على صلاه الجماعه، محمد محافظ على صلاه الجماعه. فكانت النتيجه ان التفاضل بينهم كان في ايه؟ ها، في اعمال الايه؟ في اعمال الجوارح. من العمل الرابع من الاعمال اللي بتخلي بقى الانسان يزداد ايمانا، وده بقى الامر المهم اللي انا كنت بقول لكم عليه، هي مساله المداومه والاستمرار. المداومه والاستمرار. هضرب لكم نموذج بسيط جدا. كلنا في رمضان كنا بنصلي مع بعض التراويح، الاعمال في الظاهر متساويه. كلنا في رمضان عيطنا وتدبرنا في الايات وبكينا، اعمال القلب تساوت. واحد جه بعد رمضان كمل، واحد بعد رمضان ما كملش، ايهما اعلى ايمانا؟
الذي كمل.
اللي داوم مستمر. اللي داوم مستمر. اللي داوم مستمر ده ايمانه زاد وايمانه على، وده اللي احنا بقى ايه بناكد عليه. يبقى اذا في عندنا اربع عوامل بتؤدي الى زياده الايمان. واحد اليقين والتصديق، وده بيجي بالعمل. اثنين اعمال القلوب في اعمالها من اليقين والحب والخشيه والخوف. ثلاثة الأعمال الظاهرة. أربعة المداومة والاستمرار على هذه الأمور. مداومة والاستمرار تخلي إيمان عبد إيه؟ بيزيد. جزاكم الله خيرا. سريعا كده نشوف الأسئلة بتاعتكم. من هو الصحابي الذي إذا دعوته الذي دعوته مستجابة وكان العشر بشب الجنة؟ سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. ما هو أفضل عمل لتفريج الهم والغم؟ أنا لم أرى عمل مثل تفريج هم وغم الناس، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتعامل مع عباده من جنس ما يتعامل الناس مع بعضهم البعض. النبي يقول من ستر مسلما ها من فرج عن مؤمن كربة ها. طب والله في عون العبد ما دام العبد
في عون أخيه.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغفروا يغفر، وكان يقول في الحديث الصحيح اسمح ها يسمح لك. عامل الناس بالسماحة ربنا يسمحك. فإذا كان عندك هم أو غم أنا أنصحك بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية فرج هم حد يفرج الله همك. اثنين عليك بأدعية تفريج الهم وهتلاقيه في حسن مسلم. ثلاثة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إنني أقوم بالليل فكم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي؟ أجعل لك الثلث قال الثلث والثلث كثير وإن زدت فهو خير. قال النصف, قال النصف كثير وإن زدت فهو خير. قال الثلثان, قال كثير وإن زدت فهو خير. قال والله يا رسول الله لأجعلن لك دعائي كلها أو صلاتي كلها, أنا دعائي للادي كله لك. فقال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. صلاة على النبي, كثروا من الصلاة على حبيب القلوب, ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يطيب قلبك إن شاء الله. التزوير من المدرسة حرام يعني إيه؟ أقول لك سنة؟ أقول لك مستحب؟ حرام طبعا. والغش حرام طبعا. هنا بقى مش الله في عون العبد. يعني الحديث ده مش هيخش معنا هنا, لا الغش حرام. اسمع بس, اسمع بس الله يهديك, اسمع بس الله يهديك. احنا ايه اللي طلع عندنا مهندس وقع البيت لما بناه؟ كان غشاش, كان غشاش زمان. والدكتور اللي والله العظيم ده حصل مع اخويا, اخويا كان عنده الزايدة ووديناه المستشفى, والدكتورة الله يسامحها الله يسامحها كذبت لينا دواء, فانا خدت اخويا وديته البيت ورحت اجيب الدواء. فالدكتور بيقول لي ايه خير فيه؟ بقول له انا ابراهيم اخويا عنده وجع في جنبه اليمين ومسمع في ظهره بيعض في الارض من الصبح. قال لي دواء ده ده دواء روماتيزم. روماتيزم يا نهار ابيض يا اولاد. طلعنا جري على مستشفى تاني عند الدكتور تاني بحاجه خاصه بقى يعني, فقال لازم يتعمل عمليه زي دلوقتي, كانت زي ده اتفجر, وساعتها لو الفجر بتعمل تسمم وحاجات من كده. فده الدكتوره دي يعني عملت كده ليه؟ هي مجهل ان هي كانت غشاشه زمان, يا اما ان هي شركه الادويه مظبطاها ادفع حط الادويه دي عشان مش عارف ايه. فناخد بالنا يا اخوانا, لا الغش حرام يا اخوانا. وبص يا اخوانا, الطالب اللي هيطلع اصلا من البدايه غشاش هيفضل طول عمره ايه؟ غشاش. لا احنا ده مش ديننا اصلا يا اخوانا. افهموا نصوص الشريعه ان الغش عندنا مش ان هو يحط الطماطم فاسده من تحت وطماطم حلوه من فوق وياخد احنا منها واحده من هنا. الغش عندنا مش معناه ان هو يقول لك التليفون التليفون ده كويس وهو مفتوح. الغش عندنا في حياتنا كلها يا اخوانا, الغش عندنا في حياتنا كلها, فهو حرام تحت اي وضع كان حرام. ماشي. اللهم اذا كان رزق ساقه الله اليك. انا 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 قاعد وما بغشش حد ولا بقول لحد ولا بكلم حد, انا قاعد اكتب في حاجه معينه لقيت واحد زميلي واد يا فلان اللي جنبي الوضع كذا 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 والسؤال اللي جبته كذا كذا كذا, فده بقى يعني لا لا اقول هذا رزق ساقه الله اليك. طيب هو مكتر من الرزق ده. انتوا فظاع بصراحه يعني, الواحد مش عارف ياخد معاكم حق بطل ابدا. من هم الستة الذين انتهى علم النبي عندهم؟ عمر وعثمان وعلي, دول المهاجرين. وأما الأنصار فمعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب. إن الله لا يستحي الحق. سؤال إن الله لا يستحي من الحق نقدم زي ما المرأة الأنصارية قدمت. لماذا يعد خروج المني من الشخص نجس بالرغم أنه أساس الجنين أو سبب الإنجاب؟ المني ليس بنجس, المني ليس بنجس, إنما هو طاهر على الراجح من أقوال الفقهاء. واستدلوا على ذلك أن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أغسله, فلو كان نجسا لغسل. وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وإن أثر المني في ثوبه. إن شاء الله إحنا الامتحان إمتى؟ إن شاء الله إحنا هناخد مذكرات بكرة وهديكم إن شاء الله. أنا أكتب لكم موعد الامتحانات على المذكرة, وهحط لكم ورقة برضو في وسط الورقة مع ببعض الأسئلة المقترحة في الموعد, والأسئلة المقترحة في المذكرة موجودة معكم إن شاء الله.